بنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فإن هذا المجلس من يوم الجمعة من بعد صلاتها، والذي اعتدنا على الجلوس فيه منذ سنين والحمد لله، بمنة الله وفضله سيعقد في هذه الجمعة لبيان مسألة عظيمة وفقهها، ألا وهي أمر الله جل في علا في القرآن بتدبره. وإن نسمع الوعظ في أحيان كثيرة والحث على تدبر القرآن، فما معنى هذه العبادة العظيمة تدبر القرآن؟ هل أن يقعد العامي منتصبا أمام القرآن راميا بصره في جنبات صفحاته يقرأ منه وهو لا يعرف اللغة العربية ولا يعرف كلام المفسرين، فيخبط خبط عشواء ويظن ما استنبطه تدبر وهو من وحي الشيطان؟ فالأمر خطير إذن، والتلبيس قائم من الشيطان. فلذلك ينبغي في هذا المجلس أن نعالج معنى تدبر القرآن الذي قصده السلف الكرام، وأن طائفة كبيرة من الأمة زلت في هذا المعنى فكفروا بإيش؟ بالتأويل الفاسد، ولعل الشيطان يكون قد فتح لهم بابا يظنونه خير وهو شر، وهو تدبر القرآن لكن من غير الضابط الذي كان عليه السلف الكرام في التفسير والتأويل. ولنبدأ مجلسنا هذا بذكر فضل القرآن. وهي المسألة الأولى، إن أعظم نعمة ينبغي أن يفرح بها العبد في الإسلام نعمة إنزال القرآن. قال الله تعالى في كتابه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك إيش؟ فليفرحوا هو خير لهم مما يجمعون. نعم، هذا الذي يتنافس عليه أهل الدنيا من جمع حطامها مهما جمعوا من عقارها وأموالها وأزواجها، فإنهم لن يبلغوا قطرة مما جمعوا من نعم في نعمة إنزال القرآن. هي التي يغيب عن أذهان كثير المسلمين الفرح بها، ما تشوف التجار إلا فرح بأنه ظفر بهذه الصفقة وكسب منها ملايين، فتجد بيفرح. هل وجدت يوم إنسان دخل عليك وسرير وجهه تبرق سرور ويقول تذكرت إنزال القرآن؟ ف فهو فرح فيه أكثر مما جمع يندر، إلا أن الأكثر يرى أن ما جمع من الدنيا من حطام وسيجمع ينبغي عنده أن يكون أفرح، أو يغيب عن ذهنه هذا الفرح التعبدي، وهو أن يستحضر الفرح بالقرآن. فإذا الفرح بإنزال القرآن عبادة، فإذا ما كنت قد ظفرت بها فجاهد نفسك أن تفرح بنعمة إنزال القرآن، فرح، فإن استحضارك الفرح هنا عبادة. الفرح الذي يأتيك بجمع المال تلقائي لما في نفسك من ما زين فيها من حب المال، زين للناس حب الشهوات من إيش؟ من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل والأنعام والحرث. ثم ذا قال ذلك متاع الحياة الدنيا، ثم أخبر سبحانه وتعالى بما هو إيش، كما في سورة الكهف، ما هو أجدر من ذلك، فقال المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أمل. فهذا القرآن ونعمة دراسته والعمل به خير مما يجمع أهل الدنيا. يعني تصور في الحي رجلان، عندنا رجل يكد أول ما يصلي الصبح وهو منتصب قائم في تجارته، ما ينام إلا على آخر معاملة في تجارته من التعب الشديد، وآخر موظف قد جمع كفافه إلى آخر الشهر وقنع بما رزقه الله، لكنه يحضر دروس التفسير ويعمل بالقرآن. ظاهرا وباطنا، فهذا والله خير من ملء الأرض من هذا. شوف رجل ما عنده شيء، حتى البيت المقيم فيه مستأجره ما يملكه، ولا يوجد فيه أثاث البيت، وذاك دخلت بيته يبهرك أثاثه، تصبح لا تكاد تنزع أو تغض بصرك عما ترى مما يبهرك في جمال أثاثه وفخم سياراته وعقاراته. لكن عند الله هذا الذي يختلف على حلقات العلم، يدرس التفسير، تفسير ابن كثير وغيره، ويعمل بالقرآن، يستظهر معاني كلام الله، وأنه إذا جاءه حدث ما يفزع إلى الدنيا ليجعلها ميزان حل ذلك الحدث ومصلحة الدنيا، ينتصب من عينه كلام الله وما درسه، فما علمه يعمل به. وفي نفسه إيش قال الله في هذا؟ قال كذا؟ قال سأفعل. بين عينه منتصب، ليس الأرقام والحسابات الدنيوية، كلام الله منتصب بين عينيه، يعمل به ظاهرا وباطنا. حصل له من أخيه موقف في كلام محتمل وجه إليه بالمزاح في مجلس، فأراد أن يكون فكرة سوء الظن ليعتقدها ويتعامل معه على حسب الوارد على قلبه، سيهجره، لن يرد على اتصالاته. وبينما هو يكون الفكرة والشيطان يعمل عمله، جاءته آيتان في كتاب الله وهو في السيارة، الآية الأولى التي أخبر الله فيها أنهم إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، أيه إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قال لهم الشيطان يدعوني لأقطع أخي، أعوذ بالله من الشيطان، تعوذ بالله من الشيطان. ثاني واجتنبوا، الله يقول كثير من الظن إن بعض الظن يثم. قال لا، ما دام بعض الظن إثم فقد يكون هذا من الإثم الذي وقع في نفسي تجاه أخي، لا سأصله. هذا المستريح في الحياة والله، هذا الذي اهتدى إلى الصراط المستقيم، لبين عينيه كتاب الله يعمل بالنصوص. ما شفتوا الموظف اللي سموه ناجح ولا يرقوه الشركة أول بأول حتى يصبح مدير إقليمي ومدري شلون عندهم نقاط، ليش حاط بين عيني هذا الموظف بالجدول الاجتهاد النقاط اللي تريدها الشركة؟ اجتمع باللباس، المنطق مع الزبون، السماح للزبون إذا رجع سلعة تسامح معه ترجعها إلى آخره. كل النقاط دائما في التقارير يأتي بها. فرقي رقي 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 لا إنشار في أعلى المراتب الوظيفية، لأنه من راعي النقاط التي درسها لما جاء للشركة جيدا. شل هذه النقاط في الخطاب الذي درسه واجعل كتاب الله وسنة رسول الله الذي درسها، ذيك درسها وفهم كل حرف ليش لدن يصيبه، حتى إذا استعجم عليه كلمة في الخطاب من الشركة راح لزملائه الأقوياء في الإدارة قال إيش يعني المدير قال كذا، ما فهمت، قال يعني يقول لك إذا كذا كذا، يتحمس لتلقي المعلومة ليعمل بها. هل شفتم واحد الآن يطوف كتاب الله بين الناس لأهل العلم منهم يقول الآن ما فهمت إيش الله يقصد بهذا عشان أعمل؟ قليل ولا الدنيا استولت على قلوب الكثير، صار ما يهمه، تمر آية ويعرف مستعجل معناها عليه 30 سنة ولا يكلف، يفتح التفسير ليعرف معناها مع توفر المصادر. يعني حتى النقالات صارت تنقل تفسير الطبري شيخ المفسرين، نقالات ما لك حجة وانت في سيارتك شوف الطبري وش قال شيخ المفسرين. لكن خله يدول تداول او زيادة في راتب في شركة معينة تضع شروط، واللي يروح للمكان ويشوف الشروط والشو ويسأل عنها حتى يحقق. يا اخوان هذا والله مرض واعراض، وليس اذا الهجر القرآن هو فقط ان تهجر ايش قراءته، ان تهجر تدبر معانيه، تهجر ذكر فضله والفرح به، هجر للفرح به، ما تذكر الفرح به، تذكر فرح الدنيا فقط. اذا معلق بالدنيا من تهاجرها مواصل علاقة معها. فأتوني بهذا الذي يسأل عن كلام الله ويستوعب فضله، ومن فضل القرآن أنه هداية للناس وشفاء لما في الصدور، هداية التي هي أقوى. إذا هداك الله التي هي أقوى معناها ستصلح دنياك وآخرتك. بعض الناس يقول إذا عملت الآخرة فقط تصلح آخرتك وتفسد دنياي، لا أيها الأحمق، كلا، إذا هداك القرآن التي هي أقوى في الآخرة صلحت دنياك. من أي جهة؟ من عدة جهات. أذكر منها على سبيل المثال أنك إذا عملت بالجهد فما رضيت ربك وكسبت الإثم في معاملتك، فحينئذ سيسجل عليك ذنب. الذنب وش يفعل في الرزق؟ يفعل عمله من الشؤم، يقل رزقك في الدنيا، والسعادة تضمحل في قلبك بهذا الذنب، لأنك خالفت القرآن في اتباع أمر ربك وأمر رسولك. قال الله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وانت ما اتبعت هواك، ولا تتبعوا الهوى أن تضلوا، ما عملت هذه الآية اتبعت هواك، الله يقول لك اتبع الهوى اتبعته، إذن ذهبت دنياك. حتى إذا لا تسكن العمل بالقرآن معناها إيش؟ صلاح أمر آخرتك بل ودنياك. ولآخر الزمان لما ينزل عيسى عليه السلام ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ولا يقبل الإسلام، وش يصير في الأرض؟ وينتفي الذنب، تخرج بركاتها وخيراتها. إذن هذا معناه أن إذا صلح أمر آخرتك صلح أمر دنياك، وهداك الله لأحسن الأقوال والأفعال حتى في الدنيا. أليس في القرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ إذن العمل بالقرآن صلاح إيش؟ في صلاح الدنيا والآخرة، هذا من فضله. قال الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. أي والله يهدي التي أقوم. طيب قال الله تعالى في كتابه ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب لا ريب فيه هدى للمتقين. أي نعم، فهو هداية لكن لمن اتقى، من اتبع هواه لا يكون هداية له. اليهود علموا من كتاب الله ما علموا لكن لم يعملوا به، قال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. أنزل عليهم التوراة وهو من كتب الله وما عملوا بها، فلذلك كان عليهم عمى وشقاء كلام ربه، كلام رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. ولذلك يظن السوء في شخص لم يأتيه سحر ولم يأتيه عين ولم يأتيه، ويأتي يشكو لك من الهم والغم. كيف تشكو الهم والغم وأنزل الله علينا القرآن الذي قال الله فيه أو عنه شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة، فلا يمكن مع هذا أن يكون هناك غم في قلبك. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، فهو ربيع القلب ونور الصدر وشفاء النفس من الحقد والغيظ والحسد والهم والغم والكبر، هو القرآن عزيز. فله فضل عظيم. ولذلك كان القرآن من فضله أنه نصر لك على أعداء الله المنكرين لدينك. دينك ما هو؟ الإسلام. فإذا ركبت في الطيارة مثلا وبجانبك رجل كافر قال أنا ما أؤمن بهذا الإسلام لا تؤمن به، لأن لم أرى محمد ولم أرى الله ولم أرى يتكلم بالقرآن ولم ولم ولم، فقل له إني أنا مسلم وأقول الذي أنزل القرآن هو الله وأنه تحدى بأقصر سورة سبحانه، فهيا انضم لي بالعربية. هذا يدل على فضل اللغة العربية أن القرآن نزل بها، لأن فيها من اتساع المعاني وجمال المباني ما لا تجد في غيره من اللغات. هيا باللغة العربية ائتني بثلاث آيات، أقصر سورة ثلاث آيات. ما هي أقصر سورة؟ إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهار إن شأنك هو الأبتر. قال شيخنا محمد الخضر الشنقيطي الله ما تحدى بالآية، تحدى بأقل شيء ثلاث آيات، فلا تحداه بآية، تحداه بثلاث آيات. قل له نريد ثلاث آيات وخليه. إذا جاء مسلك التحدي هو وبدأ يتفكر ويسأل أصحابه من العرب في لبنان النصارى أو في غيرها من البلدان الذي فيها نصرانية أو يهودية، فسيأتيك بالمضحك. إذا قال بأتيك أوريك أن القرآن هذا قالوا بشر ما قاربة بشر، كم يوم تبغى؟ يقول له أنا ها كم يوم تريد؟ يقول أبي أسبوع، خذ أسبوع، خذ ثلاث سنين. إذا أرسل لك رسالة فيها شيء يشبه القرآن فسيكون أقسم بالله محل ضحكك. ليش؟ لأنه وين كان شاعر لبيب، أرسل لشاعر لبيب النصارى عنده لغة عربية قوية يعرف أشعار العرب ويستطيع أن ينظم شعر يحيرك، لكن لم يبلغ طبعا القرآن، يستطيع أن ينظم شعر. أول ما يجي ليتحدى يختم الله على بصيرته فيصبح يكتب المضحكات. سبحان الله. خذ مثال لأقوياء العرب، لمن هم في العرب في عصور إيش الاحتجاج، مثل مسيلمة الكذاب عربي سمع الأشعار وكان ممكن ينضم لهم الشعر يلبس عليه يقول هذا قرآن ولا أو نثر جميل. طيب لما جاي ينضم مسيلمة الكذاب كلمات يضاهي بها القرآن، وإيش فعل الله به؟ جعله ينطق بإيش؟ بالمضحكات. وكل من أخذ بالرأي خالف السنن هكذا سيصيبه، يضحك الناس منه. وإذا به ينظم يا ضفضع نقي نقي أو يا وبر يا وبر إنما أنت أذنان وصدر، صار الناس يضحكون من إيش هذا القرآن؟ وإيش يعني إنه يقول للوبر أذنان وصدر؟ ها هي مش السجع يعني، فهو ايش قال قرآن مسجوع اذا بجيب سجع. المهم ختم الله على بصيرته فصار الى الان، شوف الان كم واحد منكم ضحك في المجلس، الى الان يضحك منه، الى الان خلق الله الضحك منه عبر السنين الى وقت هذه الحلقة وانتم تضحكون منه، وهذا مصير كل من يتحدى القرآن. إذن هو معجز، إذن هو كلام الله، نعم تكلم به بحرف وصوت لجبريل وحفظه جبريل وتكلم به مع النبي، ولم يكن في نفس الله وخلقه في نفس جبريل كما تقول الشاعرة، وليس هو وإنما هو كلام الله لا تكن كما تقول الجهمية مخلوق، بل هو كلام الله، وهذا يدل على فضله أنه كلام الله. قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. بالله عليك أي هناء لو كنت تستحضر هذا المعنى تتهنى به وأنت تتلو كتاب الله وتعرف أن الله نطق به، وأن الله لا يحب منك مثلا تنكر المنكر وتخالف، أو أنك تغش الناس في معاملاتهم إلى آخره، تسمع كلامه خلاص تعرف ماذا يريد من القرآن. أي هناء تتهنى به وعيش كريم وأنت تستحضر معاني كلام رب العالمين وأنه تكلم بهذا سبحانه. تسمع يا بني إسرائيل هو كلامه سبحانه تكلم به لجبريل بصوته، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. الله أكبر. وقوله أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. شوف كلام الله كيف أثر فينا أننا لا نخالف ما نقول. وتسمع كلام الله يقول رحمة به بعباده ولا يغتب بعضكم بعضا، ثم يمثل لهم بشيء ينثرك من الغيبة فيصلح حال المجتمع مع بعضه ولا يغتب بعض ولا ينشر النميمة بينه وبين أصحابه فيتفرق المجتمع المسلم ويضعف، وحينئذ يستحل العدو بيضتهم لأنهم ضعفاء بالتفرق. فيقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، وقال ولا يغتب بعضكم بعضا أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، تكرهون طبعا أن ينضج لحم أخيك على المقلاة ثم تأكل من لحمه، تكره تكره ذلك شرعا. لا إله إلا الله. شوف كيف، فاللي يعيش مع هذا ويستحذر عند قيام الحوادث اليومية له منذ أن يقوم من النوم إلى أن ينام، وما ويأتي جاهل يتشافه عليه في المكتب يكون مثلا هو مدير في العمل أو يكون مندوب ويقول أنتم غشاشين شركتكم كذا ويكذب عليه الزبون، فيجي بيرد عليه بيقول له اطلع برا وكذا، يجي بي وإذا بيذكر الآية تقول له أعرض عن الجاهلين، إذا بيمسك نفسه يعمل بالآية. أين هذا الآن؟ لا تجده، لم يحسوا بحلاوة القرآن وفضله وهداه فابتعدوا عنه، ما شعروا بقيمته. فإن من أعظم الأسباب للانقياد للقرآن شعور العبد بقيمته وأنه كلام الله وأنه هدى للمتقين وأن الله يهدي به التي هي أقوى وأنه يؤدي وأنه يجعلك على الصراط المستقيم وأنه تصلح على إثر دنياك وأخراك إذا رضي الله عنك بعملك بكلامه، وإن الله لك بالمرصاد في كل عمل خطوة تخطوها، يوجه لك الخطاب من زوجة من ولد من مناقشة، يراك الله عملت بكلامه ولا علمت بهواك. يأتي الولد يناقش أبوه فيأتي بيرد عليه الكلام ويرفع صوته ويتذكر وبالوالدين إحسانا، يقول مثل ما تريد يا أبي سمع وطاعة. هي هذا الذي يستحضر القرآن في خطابه في نقاشه في حله في ترحاله هو العبد السعيد. إذن استشعروا فضل القرآن وأنه أعظم شيء ينبغي أن تفرح به في الإسلام، وأنه هداية لك وصلاح لأمر دنياك وأخراك العمل بالقرآن، واستشعر هذا حتى تنقاد إليه. استشعر أن قيمته أعظم من الدرهم والدينار، قيمته أعظم من الجاه. ولو أنك ملكت كل الأرض وكنت رجلا فقير لكن تعمل بكلام الواحد القدير، لكنت خير من ملوك الأرض كلهم هؤلاء على مثل من يجانب العمل بكلام الله. أنت في كوخك الصغير هذا أفضل من ملوك الأرض كلهم، ممن يجانب العمل بكلام الله ولا يهتم به، أنت خير منهم مجتمعين كلهم، فكيف بالمدراء والوزراء إلى آخره. إذن هذه أول مسألة، وهي استشعار العبد لفضل كلام الله وقيمته حتى ينقاد ليش للعمل به وتدبره. المسألة الثانية في كلام الله جل في علاه، أننا إذا عقلنا هذا الفضل، وقد ذكرنا شيئا قليل منه في فضل القرآن، والوقت لا يستوعب أن نذكر كل فضائل القرآن، كيف أن الله فضل هذه الأمة به على غيرها من الأمم، وأنه أفضل كتاب أنزله الله، وأنه المعجز الذي أنزل على أفضل الرسل محمد. فاستشعارك بقيمته والحاجة إليه الشديدة الشديدة، كما قال ابن تيمية: حاجة الناس العلم أعظم من إيش؟ الطعام والشراب. حاجة أن تقرأ القرآن تدرسه، ليس قراءة العوام في رمضان، تدرسه، حاجتهم والله أعظم من الطعام والشراب، لأنه إذا تركوا الطعام والشراب ماتوا، لكن تركوا القرآن والعلم وش يحصل لهم؟ دخلوا النار، دخلوا النار، ودخول النار أشد من الموت. فإذا استشعرت حاجتك إليه وقيمته وفضله، قاد كذلك لتدبره للعمل به. إيه؟ فإذا ما استشعرت ذلك تفعل مثل ما يفعل جمهور الناس. ذكرت لك مثال كيف أنه إذا جاء خطاب من شركة تدبروه وتعلموه وتفهموه لكي لا ينقص منهم درهم ولا دينار، وإذا جاء كلام العلي القهار أهملوه لإهمال الآخرة من قلوبهم والفرح بالدنيا، نسأل الله العافية. وهذا حال أكثر الناس، ولا نفتري على أحد، وإنما فعلوا ذلك بدنياهم لاعتقادهم مسيس الحاجة إليها. يقول إذا ما اهتميت الدنيا طب كيف آكل، كيف أشرب، كيف أسكن، صح؟ ولا يعلم المسكين أن يضيع عمر آخرته سيضيع عمر دنيا لتضيع عمر القرآن. فحينئذ يجب أن تحس أنك حاجة إليه أعظم الطعام والشراب والسكن والمال والزوجة والجاه، حاجتك القرآن. استشعر هذه الحاجة حتى تنقاد لتدبره ودراسته للعمل به. استشعر هذا جيدا وكرره على نفسك، لأن الله أمرك بهذا. فقال، وهذه المسألة الثانية يقودك هذا للتدبر الذي أمر الله به، فقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال سبحانه وتعالى معيرا لبني إسرائيل الذين كانوا لا يهتمون بتدبر القرآن ولا تعلم معاني، وهذا حال كثير. وقد قال رسولنا: لتتبعن ايش؟ سنن من كان قبلكم. أليس كان من قبلنا اتخذ القبور مساجد؟ في هذه الأمة اتبعوهم الصوفية والرافضة ولا؟ من سن من كان قبلنا لا يهتم بتدبر القرآن ولا يعرف معانيه إلا أماني أيضا في الأمة هذه، ليس يذكر لك معنى آية لا علاقة لها بواقعها الذي يريده الله ولا؟ قال: وإن منهم لفريق إيش؟ لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي تلاوة. وإن هم إلا يظنون، يظنون في معانيه ظنا بآرائهم وأهوائهم بلا دليل، فيضلون عن السبيل. فكان في هذه الأمة مثلهم، تجلس إلى رجل صباح مساء يقرأ في كتب الفقه فتسأله عن معاني آيات لا يعرفها. ليش هذا الإعراض عن كتاب الله وقد دعاك الله إلى هذا ولن تفعله حتى تشعر بقيمة القرآن، تشعر بقيمته حتى تنقاد لكلامه الآمر لك بالتدبر؟ فقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أطفالها. وأن في تدبرك له للعمل به قضاء مصالحك الدنيوية والأخروية. يعني جاء واحد يقول أنا ما أعرف، عملي كان كويس، أيوة، وأدي حق الشركة وأجيب لهم فلوس وفصلوني من العمل، تآمر عليه 5 في العمل وكوشوا على المدير وفصلوني إلى آخر. تسمع الشكاوى دي ولا لا؟ تسمع. إذن مو معناه أنك أتقنت عملك في الدنيا سيوفقك الله، فإذا أخفقت عمل آخر يأتيك شؤم فيسلط عليك، يسلط عليك خلق الله فيبعدوك عن أنت ما بصدر في الرزق، عقوبة لك لأنك أهملت كلام الله، أهملت التعبد له، مشيت على هواك، فتركك بينه وبين خلقه يعبثوا بك ومستقبلك في دنياك. نعم، نسيت الله فنسيك، نسيت كلامه فنسيك. فما قال الله واعظا عباده ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. العبد احذر. بسم الله. يقذف في قلبه الغفلة عن المصالح فلا يتصرف تصرف حسن. فقيل من شؤم المعاصي وترك العمل بالقرآن يعني لعدم تدبره، من شؤم ذلك فساد الرأي. يعني يجي مثلا يبي يصلح أمر الدنيا وهو مجانب لفهم القرآن وعمل به وفاعل المعاصي معرض عن القرآن، يقول أشياء ويعمل أشياء تزيد الطين بلة وتبعده أكثر عن مصالح الدنيوية، سلط عليه الرأي الفاسد. بينما كان تقي نور الله بصيرته وأعطاه الرأي الصحيح كيف يتعامل مع شركته، كيف يتعامل مع مديره، كيف يتعامل مع زوجته وصاحبه. يعطيه الله الرأي، واتقوا الله يعلمكم الله، الله يعطيه الرأي وينور قلبه بالرأي الصحيح. فمن شؤوم المعصية ومعارضة القرآن وترك العمل به فساد الرأي، فيصبح ليس له رأي حسن في سكنه واختياره، في اختيار يمكن الزوجة، في اختيار الطريق اللي يتكلم فيها حتى يترقى، في إلى آخره، يفسد رأيه فتضيع دنياه وآخرته بالإعراض عن القرآن. إذن هذا يقودنا إلى تدبر كما ذكرنا في المسألة الثانية طاعة لله الذي أمرنا بذلك والذي عير بني إسرائيل من أجل ما فعلوا هنالك في زمنهم من الإعراض وعدم الاهتمام بكلام الرحيم الرحمن. إذن حث الرب على تدبر القرآن بنفسه، ومن هنا تأتي المسألة الثالثة. إذا عرفنا أن الرب حثنا على تدبر القرآن، ولا شك تدبر السنة التي تفسر القرآن، تدبر السنة التي تفسر القرآن، فيصبح كما قال ابن تيمية في الاقتضاء تعلم اللغة فرض. فينبغي إذا كنت عجميا أن تدرس في معاهد اللغة العربية حتى تفهم معاني القرآن، لأنه أنزل خطاب لك باللغة بلسان عربي مبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا. فإذا كنت عجميا هي ابدأ الآن ولو بالتعليم عن بعد. نعم، تعلم اللغة العربية ومعانيها حتى تفهم هذا الخطاب وتدبر القرآن على الوجه المطلوب شرعا. طيب المسألة الرابعة، إذا قلنا هذا فلا يجوز أن تجعل أو تقدم فهم اللغة، إذا تعلمت اللغة وهذا فرض حتى تدبر القرآن والسنة، فلا تقدم اللغة على فهم الصحابة عند تدبر القرآن، فلن تتدبر القرآن بمعاني أفضل مما سبقك له السلف الكرام من الصحابة رضوان الله عليهم. ونبه النبي إلى هلاك الناس في آخر الزمان، هلاك بعض الناس في آخر الزمان من أمته، فقال اللهم صل عليه: سيكون هلاك أمتي في الكتاب واللبن، أما الكتاب فيتأولونه على غير معناه، على غير ما أنزل، على غير مراده. وانظر الآن جماعة التكفير متمسكين برأي أحدثه له الخوارج بعهد علي في تكفير الحاكم غير ما أنزل الله، أول ما كفروا به علي: ومن لم يحكم أنزل الله فلا يكون من الكافرون، وانسحب معهم إلى زمن رؤوس التكفير في هذا العصر مثل سليمان العلوان وأضرابه إلى الآن، وهم يرددون أن الحاكم يحكم غير ما أنزل الله مطلقا طاغوت ويجب حربه وتفجير منشآته إلى آخره إلى الآن. فكان هلاك أولهم وآخرهم نعم في ترك تدبر القرآن على معنى المعاني التي فهمها السلف الكرام. لا إله إلا الله. لكن أولهم من الصحابة لم يكونوا كذلك، وإنما الهلاك لما تركوا عمل الصحابة وفهمهم رضوان الله عليهم، ولم تجد أفهم القرآن من الصحابة الكرام. ما الدليل على أننا يجب إذا أردنا أن نتدبر القرآن نضع بين أعيننا ما نقله شيوخ التفسير كالطبري وابن كثير عن الصحابة رضوان الله عليهم وما صح عنهم في ذلك؟ ما الدليل؟ وأن الذي يخرج عن تدبرهم وفهمهم أنه مبتدع ضال. شوف انظر للدليل، الدليل ما رواه الدارمي في مسنده عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في قصة تعرفونها، وهي أن أبا موسى الأشعري رأى أقواما حلقا في المسجد، في كل حلقة رجال في بين أيديهم حصى يعدون بها التسبيح، ورجل يقول لهم: سبحوا 100، كبروا 100، هللوا 100. استحدثوا هيئة في الذكر تنشطهم على الذكر ويضبطون بها الذكر بزعمهم. فموسى الأشعري مع كون النبي أرسله إلى اليمن وهو عالم، لكن لم يكن يستطيع أن يحكم على هؤلاء فعلهم صحيح ولا خاطئ، حتى لجأ إلى من رأى هو أعلم منه بالمنهج، وهو ابن مسعود. فذهب وقعد عند بابه حتى خرج عبد الله بن مسعود والناس ينتظرونه، فكانوا حريصين على العلم. انظر الآن ابن مسعود في الدار، فإذا خرج لزموه يسألونه من الدار إلى المسجد. لما قل اهتمام الناس بالعلم قلت أسئلتهم، ما في أسئلة، أسئلتهم أكثر عن الدنيا، أسئلة القرآن وأسئلة الحديث قلت. ليش في الناس؟ ليش؟ اهتمام بالدنيا. ما شفت واحد أقل منك علم يعرف أنك تحضر حلقات تصل عليك من قرابتك فقال لك: ما معنى هذه الآية؟ إلا أن يكون استثاره شخص جاهل كتب ويريد أن يسأل، لكن من نفسه ما تجد من يسألك إلا قليل، وسؤاله عن الدنيا أكثر من الآخرة. فكانوا يصحبون ابن مسعود للمسجد يسألونه. الآن يجلس مع المعلم طالب يمكن سنة ليس هيبة المعلم، لا يكاد يسأله إلا قليل، لأنه ما في ذهن علم كثير يهتم به، ولا شك أنه سيسأل إذا اهتم بالعلم، سيكتب في ورقة أسئلته ويسأل عنها، لكن اهتمام الأكثر صار بالدنيا الآن. فقام موسى الأشعري لابن مسعود فقال له: رأيت في المسجد شيء أنكرته وما رأيته إلا خير. هذا يدل على خطورة البدعة الإضافية كما وصفها الحافظ ابن من الشافعي، لأنه قال رأيت شيء أنكرته وما رأيت إلا خير، لا إله إلا الله، كيف؟ إذا يلتبس معنى البدعة الإضافية، لأن البدعة الإضافية تعريفها ما استحدثه المبتدع من عبادة لها أصل من جهة العموم كالذكر والحث عليه، لكن ليس لها أصل من جهة ما يخترعه ويضيفه لذلك النص العام من سبب وهيئة ومكان وزمان. فالذكر نص عام، لكن ما ثبت أن النبي هو الصحابة بعد الصلاة أن يذكر الله بصوت جماعي واحد كما يفعلون في الشام. أنا كنت بالشام دمشق أسمعهم في كل المساجد بعد الصلاة صوت واحد: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه، لا إله إلا هو، إلى آخر ما يقولون صوت جماعي واحد. هذه الهيئة محدثة، لو أنكرت عليهم يقول نحن نذكر الله، فهو يأتيك بالدليل العام وهو الأمر بذكر الله وينسى ما أضافه إلى ذلك النص من هيئة محدثة أو زمن أو سبب أو هيئة لا علاقة لها بإيش؟ بذلك النص العام الذي هو تعبد صحيح. نعم، فحينئذ قال له ابن مسعود أو قال: ماذا قلت لهم يا أبا موسى؟ قال: انتظرتك، ما قلت لهم شيء. قال: لا قلت لهم أو أمرتهم أن يعدوا حسناتهم فالنظام لا يضيع من سيئاتهم شيء. وانطلق. أن يعدوا سيئاتهم فالنظام لا يضيع من حسناتهم شيء. فانطلق معه إلى المسجد وتلثم. وهذه الزيادة فادنا بها محدث العصر ناصر الدين الباني في لقائي معه في الأردن في مزرعة الخضرج، فقال الشيخ وذكر الزيادة، قال: فتلثم ابن مسعود ودخل المسجد لعله يريد أن يقبض عليه متلبسين، لأنه إذا أقبل عليه هذا الأسد ورآه من أحدث في دين الله انعزل عن عمله، وأراد أن يقف أمامهم حتى لا ينكروا ما يفعله. فتلثم حتى وقف على رأس أحد تلك الحلقة فماط اللثام عن وجهه، فقال: أنا عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله، ويلكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، إن آنية رسول الله لم تكسر وثيابه لم تبلأ وأصحابه متوافرون، لأنتم أهدى أملة من رسول الله ومفتتح أفضلاله. أين الشاهد من وجوب دبر القرآن على فهم الصحابة وأصحابه؟ لو كان هذا فهم صحيح لكتاب الله في باب الذكر ما تفعلونه الآن لكان أولاكم به من؟ إذن هذا الذي قاد ابن تيمية أن يقول: من استنبط معنى من كتاب الله كخوارج عصر الدواعش تكفيرهم حكام الآية الكافرون ومن لا يفكر ما زالهم كافرون، خالف فيه السلف يعني كابن عباس الذي قال كفر دون كفر، فلا يكون قوله إلا بدعة. هذا ابن مسعود بدعهم. ليش؟ لأنه لا هو صحابي ولا زملاء أصحابه من الصحابة يعرفون هذه الطريقة من العبادة وفهموها من القرآن، فسيكون هذا العمل إيش؟ محدث ولا سنة؟ محدث. فإذا لابد حتى لا يكون تدبرك القرآن بدعي أن تعرف من سبقك من الصحابة في فهم هذه الآية على هذا الوجه. وليك بدعت وبدعنا جميعا قول الزنداني في ما يسمى بإعجاز القرآن، لما حضرت درسه وأنا فتى شاب صغير ما كنت طلبت العلم بعد، فبقي في نفسي كلامه: ألين طلبت العلم؟ إلى أن طلبت العلم ثم ذهبت أنكرت عليه، فرأيته اجتمع الناس عليه في ملعب كرة سلة كبير وجاء جمهور كبير جدا. نعم، والإخوان المسلمون إيش طريقتهم؟ يسيقون الناس بالقصاص ويكتلونهم. ليش؟ لبعد فترة يأمرونهم بالخروج على ولاة الأمر. وكنت أنا من الضحايا هؤلاء، بمعنى أني حضرت مع الناس لهذا الرجل وأنا فتى صغير اسمع محاضرة فبحضر، وإذا به يتوسط الجمهور الكبير هذا ويقول في أثناء أو في طيات محاضرته: أنا سأخبركم بشيء لم أسبق إليه. يكفيك هذا ضلال. ما هو؟ قال الله تعالى: لتركبن طبقا عن طبق. قال: هذا الصاروخ يصعد في السماء فينفصل طبق عن طبق. ثم لقيته بعد 25 سنة أو سنين لا أذكر، فلقيته في الحرم فقلت: فسرت هذه الآية كذا، ترى جاء في صحيح البخاري ما يدل على باطل ما قلت. كان في صحيح البخاري؟ قلت: نعم. قال ابن عباس: تركبنا طبقا عن طبق، هذا إيش؟ أي حال بعد حال، قالها رسول الله. قال ابن حجر في تفسير حال بعد حال: أي تكون في حال طفولة تحبون على يديكم، في حال الفتوة والشباب تمشون على رجلكم، ثم في حال الكهولة، ثم في حال الشيخوخة، هذه أطباق تكونون فيها، أو تطابق يوم القيامة في الشدة. فالصاروخ ما له مكان يعني هنا. فصار يعني يضرب على جنبات بدنه كأنه يبحث عن صحيح البخاري. قل: في صحيح البخاري؟ أخبارتك. كان نظرت له قام تفسر للناس، حرام عليك. من قال في القرآن برأيه كما جاء في الحديث فأصاب فقد أخطأ، فسره عشوائية. حتى لو أصاب، جاءك واحد يسكر القرآن وخفت تقول إني جاهل ما أعرف، قلت معنى كذا، ذهبت وجدت كلامك الله أكبر مفسر بالع، ما يجوز يا أخي. ليش؟ لأنك ضربت أضرب عشواء وصابت ضرب عشواء، فلا بد أن تكون أصابت إيش؟ عن علم وفهم وإدراك، ليس عشوائيا. نعم. وقد كان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يخوف من إيش؟ من الإعراض عن القرآن، من الإقدام على تفسير القرآن من غير تعقل لقواعد التفسير والمعاني الموروثة عن السلف ورأس السلف الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان يقول: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني. إذا قلت في كلام الله ما لا أعلم. وعمر بن الخطاب وهو يخطب، أظن في صحيح البخاري الحديث، فبينما عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يخطب قال: فاكهة وأبا. الأب ما الأب؟ فقال: هذا التكلف يا عمر. وهو نفس عمر نهى من التكلف في كل شيء، فنهى نفسه، وهذا من إنصافه لنفسه، فنهى نفسه عن التمادي في تفسير الأب ولا يذكر معنى لها، وهو عمر بن الخطاب العالم الجليل، فسكت عن معنى الأب وفاكهة وأبا. فراد أن يفسر فلم يجد، فلم يتقحم الرأي فسكت. رضي الله عن عمر ابن الخطاب. وحينئذ نأتي للمسألة الخامسة: فكيف يتدبر العام القرآن؟ قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: القرآن أربعة أقسام: قسم لا يعذر أحد بجهله لوضوحه. قال الله تعالى في كتابه مثلا: وآتوا الزكاة، وقال: حرمت عليكم هاتكم، وقال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ايش تفهم اجتناب الخمر؟ اي نعم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذي إيش الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب. فقصة واضح إذا تدعو البدوي تدعو الحسين ما يخلق هؤلاء ذباب تعبدهم من دون الله وتشرك آيات الشرك واعبدوا الله ولا تشركوا به شيء والمساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا يقرأها العام يسمعها وين هذه إمام مسجد يقرأها لا يعذر الله بجهلها وهي واضحة بوضوح هذا كله آيات نهت عن الشرك بوضوح فعجب عجاب العام إيش يتملص قل ما فهمتها هذا ينبغي أن يتدبره ويعمل به العام بوضوح الآيات في هذا الباب الذي جعلها الله حجة على الناس كلهم ما يحتاج عالم واضحة الآيات تكون فالآيات التي لا تحتاج إلى عالم وتكون واضحة فهي مما ينبغي العام أن يتدبرها حتى تشوف العام يحتاج عليك بها ها؟ إيه الآن العام تقول أنت إذا كلمت بشيء أبنت له سوء ظن فيك قال الله يجتنبه إن بعض الظن إثم صح كلام مكانه الوضوح الآية شف احتاج عليك ترى بعض الظن إثم يعني لا تستيء الظن فيه يكون مسكين مظلوم احتاج بالآية على معنى صحيح هذا الدبر صحيح هذا الدبر صحيح. القسم الثاني يعرفه العلماء على يحتاج العامي بجانب إلى كتاب تفسير ولو مختصر كالسعدي أو مختصر لتفسير ابن كثير ويفتحه ويقرأ للشيء الذي ليس ظاهر المعنى عنده يلجأ فيه لهذا التفسير المختصر ويتدبر على وفقه ما يتدبر كخوارج يأخذ العلم بعضهم عن بعض يقعد زميل مع زميله في الحلقة يقعد يخرين بعضها عن بعض ما يرجعون العلماء خطر هذا يجب أن يسأل العلماء حتى يتأكد مثل استنباط نجاسة الدم نجاسة الدم قال الله تعالى في كتابه قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. طيب يفهم العام من لحم خنزير ما هذه الآية رجس لكن هل يفهم أن الدم المسفوح نجس يمنع من الصلاة؟ هنا يأتي العالم كابن حجر يقول رجس هنا ليس باللغة العربية معنى قدر وحسب اللغة العربية القرآن أنزل للخطاب الشرعي فسيكون هنا رجس معنى نجس فالخنزير نجس والميتة نجسة والدم المسفوح نجس فالدم الكثير إذا واحد جزار مثلا يذبح ويطاير الدم عليه جاوز الظهر ما يصلي بثيابه من وطخ دم لأن الله قال له دم مسفوح فاستنبط العالم من هذه الآية أن الدم المسفوح نجس فلا يصلي فيه إذن هذه الآية احتاجت العالم فهمت؟ وقسم يعرفه العرب ما عندك أثر عن صحابي في تفسير هذه الآية تلجأ إلى من؟ العرب وأي لغة في صدر الإسلام أصل جاهلية لا يجوز أن تحتاج بلغة بعد ذلك لغة بعد ما صارت فتوحات وامتزج العرب مع العاجم وتغير اللسان اللغة الأصلية لوقت الاحتجاج وهي لغة من ها اي نعم وذلك في حديث ابن مسعود اثر ابن مسعود وش قال قالوا لقد اخبر النبي عن اقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز ترقيهم ما ظنهم الا منكم طيب هم عرفوا ابن مسعود كيف ما يفهم القرآن اي ما فهموه فهم الصحابة فهمت ما فهموه الصحابة ولا اظنهم الا منكم ومن هذا النوع اللي تفهم العرب ما ينكر عن ابن عباس انه كان مرة في الصحراء وسمع العرب صغار العرب أطفال العرب في الصحراء يطردون ضب يريدون يقبضون عليه حتى وصل أمرهم يتحلقوا حوله يطردون جاء واحد من هناك وبدي بيرجع ورا شاف واحد من هنا راح يمين واحد من هنا واحد حتحلقوا به فصار الواحد منهم ويرى الضب غيه يفر هنا أو هنا يقول العربي الصغير لا وزر ففهمت حينئذ أن معنى كلام الله لا وزر أي لا مفر ولا مهرب هذا عرفته العرب إلى ربك يومئذ المستقر ونبأ الإنسان يومئذ ما قدم وأخر طيب وقسم لا يعلمه إلا الله مثل الآيات التي تعرفونها وهي قوله تعالى ألف لام ميم ألف لام ميم صاد ألف لام ميم راء كاف هاء يا عين صاد نعم طاء هاء يا سين ونحو ذلك لا يعلم معناها إلا الله ذكر القرطبي وغيره 15 قول في هذه الآيات الحرف المتقطعة وقال الأصح قالوا الأصح أن لا يعلم مرادها إلا الله ولا مانع من تطاع حكمتها الحكمة منها أن يري الله العرب أن القرآن الذي عجزتكم به أن تأتوا مثلي متكون من هذه الأحرف فهي انضموا مثلها وأتوا مثله لن تستطيعوا قيل هذا والله أعلم أما أن يأتي العامي ويتدبر القرآن فيخرج لنا بما يسمى اقتباس مذموم لا ما نسمح له نقول لا مثلك لا يدبر القرآن تسمع اقتباسات عند العامة مذمومة يمر مثلا عند ناس يشرفون في الماء يا أخي سك الموية وجعلنا الماء كل شيء حي ويريد أنه إذا انقطعت المياه على الأرض ماتت كل الخلائق جعلنا من الماء أي خلقنا كل كائن حي من أصل الماء كما قال الله خلق كل دابة من الماء يجي يشتكي العامل من شرطي جاوز نصف الكفر خط المشاة قبض عليه وخذ عليه مخالفة قال خذوه فغلوه نعوذ بالله أخذت الله أخذت عدل هذا الشرطي تزعم أنها أخذت ظلم فكيف تقيس أخذت العدل أخذت الظلم بأخذت العدل الله كذا يعني أخذ الناس ظلم كيف العسكري هذا ظلمك في زعمك ها تقول خذوه وغلوه ها طيب وهكذا فينبغي العامي وينبغي للمبتدئ المتدين أن يتدبر القرآن على وفق فهم السلف أن يصطحب وهو يقرأ القرآن كتاب تفسير ميسر معتمد يترك التفاسير المبتدعة كتفسير سيد قطب تفسير البيضاوي التفسير الذي فيها تحريفات في الصفات كتفسير الجلالين إلا من يعرف تفسير الصابوني المعاصر فهذه فيها أشعريات لا يتدبر القرآن بها لأنه ينحرف حينما يقرأ فيها نعم بل يتثبت من المصنف والمحقق ولا يأخذ كلام الله على عواهنه ويتثبت من النسخ أن تكون صحيحة في التفسير في تفسير ابن كثير والطبري وأجمع التفاسير وأفضلها كما قال ابن تيمية شيخ المفسرين هو كذلك الطبري ثم نقول تفسير مثل ابن كثير ثم الدر المنثور للسيوطي وهو نقل هذا آثار الصحابة فلن تجد في التفسير أحسن من تفسير القرآن بالقرآن تفسير القرآن بالسنة الصحيحة تفسير القرآن بكلام الصحابة رضوان الله عليهم أما التفسير بالرأي الذي يخالف الآثار كما كان يصنع الشعراوي اعتدادا باللغة فهذا الذي أورده الموارد حتى صار الشعراوي ينفي علو الله ويغضب كما قال العلامة الألباني إذا سأل الشعراوي أحد أين الله غضب وتمعر وجهه لأنه كان ينكر علو الله على خلقه كل ذلك الهلاك بسبب الإعراض عن تدبر القرآن على فهم السلف رحمة الله عليه فمعاني السلف كلام السلف تجده في تفسير الطبري مثل كلام تفسير الحديث الذي أسندها إلى النبي وتفسير الصحابة وتفسير عمالقة المفسرين كمجاهد الذي قال عنه من؟ سفيان، قال إذا جاءك التفسير عن مجاهد فهو حسبك. وقال أوقفت ابن عباس على كل آية سألته عن معناها، وعطاء وطاووس وتفسير أئمة الدين كالإمام أحمد والشافعي للآيات، والإمام مالك، وعلماء الصحابة كابن عباس الذي قال النبي عنه اللهم علمه التفسير، اللهم علمه التأويل، أو علمه الكتاب كما في صحيح البخاري، وهو الذي فسر قوله تعالى ومن لم يحكم أنزل الله فإنكم كافرون، قال كفر ابن كفر، فأعرض الخوارج هذا عصر كلام ابن عباس فكفروا الولاة الأمر وخرجوا وسفكوا الدماء بسبب ابتعادهم عن تفسير الصحابة رضوان الله عليهم. فهو صمام الأمان لفهم القرآن تفسير الصحابة الكرام، فلا يمكن التدبر بغير طريقتهم ولا فهمهم، اعتدادا باللغة، اعتدادا لأن ابن مسعود ما نظر لغة هؤلاء اللي تحلقوا، قال هذول أصحاب لغة كيف فهم القرآن، أول ما رأى أنهم يخالفون الصحابة في طريقة التعبد وأنه ليس فهم وتدبر القرآن صحيح بدع عمله، أنكر عليهم. ابن تيمية قال أي معنى يخالف تفسير الصحابة يعني فهو مبتدع. ولذلك يقول الإمام أحمد في مسائل صالح إذا اختلف السلف في تفسير آية مثلا يعني على قولين فهذا مصير وإجماع منهم أنه لا قول ثالث في المسألة، فيختلف السلف قال هذا قول هذا معنى كذا وهذا معنى كذا هذا معنى كذا، ما يجي واحد معاصر يأتي معنى جديد ما قالوه الاثنين القولين هذا يكون مبتدع قوله. فلا يدبر القرآن إنسان غايب عن معاني السلف، هذا مو مدبر، هذا متقحم خطر وهلاك، كما وصفه النبي فقال سيكون هلاك أمتي في الكتاب يعني يفهمون على غير فهم الصحابة، هذا هلاك أمته يفهمون على غير فهم السعادة يهلكون بالقرآن. فادرسوا فهم الصحابة من كلام الطبري من تفسير كثير، وادعوكم جميعا الآن بعد خطبة بعد هذا الدرس في فهم القرآن أدعوكم واحدا واحدا بعينه ألا تتغيبوا كل يوم في الصباح عن تفسير القرآن لابن كثير. هذا الكتاب كان كرر العلامة بن باز فيه فوائد كثيرة عظيمة، والحمد لله في قراء عندنا يقرؤون هذا التفسير كاملا، ونعلق بعد التغليقات اليسيرة عليه بعد صلاة الفجر، فلا تنسوا غدا التبكير بالحضور بعد صلاة الفجر لسماع التفسير، ويوم الأحد يوم الاثنين إلا يوم الجمعة ليس هناك تفسير ابن كثير بعد الفجر. والنبي قال لأن أقعد مع قوم يذكرون الله حتطلع الشمس خير لي من عتق أربع مواد إسماعيل. فيا عباد الله صلوا الفجر في هذا المسجد واقرأوا التفسير واعملوا بما تسمع من أحد القدير تنتظم حياتكم والله ويصلح بالكم ربنا سبحانه وتعالى، ولا تتبعوا الأهواء والدنيا فإنها دار ممر زائلة إما ترحلون عنها أو هي ترحل عنكم، والله لو كانت القلوب سليمة لتقطعت أسفا على حرماني، لكنها سكرة بحب حياة الدنيا، سوف التفيق بعد زمان. معاني القرآن سترون فضلها لما تكون في القبور، يا ليتنا كنا نقرأ القرآن نعمل به حتى نرتفع وننجو من النار، لكن ولا تساعة من دم. فتعلم القرآن قبل أن توفى يا أخي، وقد فتح لك في درس مجاني في هذا المسجد بعد الفجر لتحضره وتستفيد، أكثر قراءة القراءة والكلام كلام الكثير، والمعلم يعلق تعليق يسير، فنسأله أن يباركنا في هذه القراءة ويجعلنا بعد الفردوس الأعلى من الجنة. يا أخي إن كان تحتج أنا مشغول أنا فرغ نفسي قبل وفاتك، يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، وأعظم العبادة وفضلها طلب العلم كما قال الزهري ما عمد الله مثل طلب العلم، يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى، إلا تفعل ذلك ملأت صدرك شغلا وجعلت فقرك أمام عينيك. اللي شيء كنت تطلب من الدنيا ستجد وراء فقر، أما إذا استغنيت بعبادة الله وطلب العلم وخصصت وقت لحاجتك فقط للدنيا فإن الله سيجعل غناك في قلبك ويرزقك القناعة ويرزقك البركة سبحانه وتعالى. فلا تكن من الغافلين، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك، يعني تذكر العلم في المنبر قائما قل ما عند الله خير من اللهو والتجارة، فالعلم خير من اللهو والتجارة الذي تنصرف عنه يا عبد الله، فإياك والغياب عن مجالس العلم واتباع الهوى. فجاءك موعظة ويحب الله إذا سمع العبد موعظة أن يتبعها. قال الله تعالى وبشر إيش؟ لا وبشر عباد الذين إذا سمعوا القول يتبعون أحسن. فمنكم الآن سمع القول سيهمله، منكم سمع القول يتبعه ويحضر ويستفيد. انظر إلى نفسك لنقرأ ما تبقى من كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة لمن؟ لك نعم رقم كم؟ 129. نعم.